الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فنبتدئ بقراءة شيء من كتاب العقيدة الطحاوية للعلامة أبي جعفر الطحاوي الفقيه الحنفي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
ذكرنا فيما مضى شيئا من أحوال قبض الأرواح، وأن ملكين يأتيان العباد فيسألانهم عن أديانهم وعن الله عز وجل وعن الأنبياء عليهم السلام. وأشهر الروايات ليس فيها ذكر أسماء هؤلاء الملائكة، قد ورد تسميتهم في عدد من الروايات باسم منكر ونكير، وبعد ذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وذلك أن الله عز وجل جعل الفرزخ وسطا بين الجنة والنار، ومن هنا جعل فيه شيئا من العقوبات للمخالف لأمر الله، وجعل فيه شيئا من النعيم للموافق لشرع الله. وقد وردت الأحاديث بإثبات عذاب القبر ووجود النعيم فيه، فقد قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدل هذا على تفاوت ما بين النوعين من العذاب. وقد جاءت نصوص نبوية كثيرة بإثبات أحوال القبر وجود النعيم والعذاب فيه، ومن ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بقبر أو مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وقد ورد في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أربع في صلاته، ومنها عذاب في القبر. فإن قال قائل: قد فتشنا القبر فلم نجد فيه عذابا، فيقال في هذا إن العذاب لا يقتصر على الأمور المحسوسة، وكم من معذب بأمور متعلقة بالأرواح، وإن كان البدن يناله شيء منها تبعا لما في الأرواح. وهناك أسباب خفية قد لا يطلع عليها بنو آدم ولا يعرفونها، وفي زمننا الحاضر تكشف لنا من الآلات ما يثبت أن حقائق الأمور لا تتوقف على المحسوسات، فهناك أصوات بعضها أعلى من قدرة الإنسان على السمع وبعضها أقل، وهناك أضواء وأنوار لا نتمكن من رؤيتها لأن قدراتنا محدودة. فهكذا قد يكون ما في القبر من العذاب فوق قدراتنا. وقد ورد في الأحاديث أن صراخ من في القبور يسمعه كل من على الأرض إلا الثقلان الجن والإنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا فسألت الله أن يكشف لكم ما في القبر. فإن قال قائل: هناك قبران متجاوران، أحدهما مؤمن موحد والثاني عاص منافق أو كافر، فكيف يقال بأن أحدهما يعذب والآخر ينعم؟ فنقول: لا يمتنع هذا على قدرة رب العزة والجلال، ولا يصح لنا أن نقيس أفعال الله على أفعال بني آدم، بحيث نقول: ما أمكن ابن آدم فعله أمكن الله فعله، وما لم يمكن فلا. هذه قياس فاسد، لأن الله أعظم قدرة، لا يصح أن يقاس الخالق القادر على الضعيف العاجز. ويدل على هذا ما في الرؤيا المنامية، فقد يكون زوجان رجل وزوجته في فراش واحد، أحدهما يتنعم بأنه يرى أحلاما حسنة جميلة تعد بخير، والآخر يعذب لأنه يرى منامات وكوابيس. فإن قال قائل بأن هناك أناسا يلقون في البحر وآخرون تأكلهم السباع، فهؤلاء لم يقبروا حتى يقال بأنهم يتعرضون لعذاب القبر، فنقول حينئذ: عدم ثبوت عذاب القبر في بعض الناس لا يعني نفيه عن بقية الناس. فكون هؤلاء الأشخاص على زعمكم أنهم لا يأتيهم عذاب القبر، فلا يصح أن نبني عليه أن بقية الناس ممن قبر لا يأتيه عذاب القبر. ثم ما المانع أن يقال إن الله قادر أن يعذبه في وقت البرزخ على الهيئة التي هو فيها، سواء كان في بطن حوت أو في جوف سبع أو كان رمادا أو غير ذلك، إن الله قادر لا يعجزه شيء. والمراد بالروضة مكان النبات في وسط الصحراء. ثم قال ونؤمن بالبعث، أي أننا نؤمن ونوقن ونجزم بأن الله يبعث العباد، يعني أنه في يوم القيامة يحيي الأموات وقد تواترت النصوص بإثبات البعث وقد جاءت النصوص بوجوب الإيمان بيوم القيامة ومن ذلك ما يتعلق في البعث. قال تعالى فإذا هم قيام ينظرون، وقال جل وعلا يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن لم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، وقال سبحانه فوربك لنبعثنهم، وهكذا نؤمن بجزاء أعمال الناس يوم القيامة بحيث يجازى الإنسان على كل ما أداه في هذه الدنيا. وقد قال تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، في نصوص كثيرة تثبت يوم المعاد وتثبت الجزاء فيه. وهكذا نؤمن بالعرض بمعنى أن الله عز وجل يعرض أعمال بني آدم، قد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وهكذا نؤمن بالحساب لأن الله يحاسب المكلفين على أعمالهم، قال تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا في المؤمنين. والمراد بالحساب إحصاء بني أعمال بني آدم وسؤالهم عنها، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، اعترضت عليه عائشة رضي الله عنها سائلة فقالت إن الله يقول يحاسب فسوف نحاسبه يحاسب حسابا يسيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، أي عرض أعمال المكلفين، من نوقش الحساب عذب. وهكذا نؤمن بقراءة الكتاب أنه يوم القيامة توزع الكتب على الحاضرين من المؤمنين والكافرين، وكل يأخذ من الكتب ما يناسبه. والآيات التي وردت في هذا على نوعين، بالنسبة لمن يأخذ كتاب بيمينه فلا إشكال، لكن الآخر ورد في بعضها أنه يأخذ كتابه وراء ظهره، ورد في بعضها يأخذ كتابه بشماله. فقال طائفة هم فرق، طائفة تأخذ بالشمال وطائفة تأخذ من الخلف وراء الظهر، والأظهر أن الطائفتين واحدة، ولكن الله عز وجل يسلمهم الكتاب بأيمانهم عن ولكن الظاهر أن الله عز وجل يسلم الكتاب بإيش؟
بشمائلهم،
نعم، من وراء ظهورهم، فيجتمع الوصفان أنه استلمه بالشمال وفي نفس الوقت من وراء ظهره. علينا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العلة في أخذ الكتاب الشمال ثم من الخلف
في نفس اللحظة، بشماله من خلفه لزيادة امتهانه، أما كونه يأخذ بالشمال فلأن الكتاب ليس فيه من العمل ما يشرف صاحبه فأخذه بالشمال، فهو يمد يده الشمال خلف ظهره فيأخذ الكتاب، فتنطبق معنا الآيتان.
من الخلف هذه علة الشمال، ومن الخلف من خشية رؤية الناس أو كذا، يعني يكون من العلل
محتمل، ما فيها شيء ظاهر. نعم، ما أعرف هذا أصلا، لا، دلالة الآية أن ما في أحد، لأنها قسمت الناس إلى قسمين، قسم يأخذ كتابه بيمينه، قسم يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فدل هذا على أن القسم الأول لا يأخذونه من وراء ظهوره، يسمونه دلالة تقسيم، انقسم إلى قسمين وأثبت الحكم في أحدهما، فدل هذا على أن الآخر لا يأخذ حكمه. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في معرض ذكر سنن الأفعال، قال رحمه الله: وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع.
تأذنوا لنا اليوم من عنده أسئلة ولا استفسارات متعلقة بالكتاب؟ ما في أسئلة؟ أعطونا أي أسئلة في هذا ولا في غيره تناقش فيه. إليك.
قياس العكس هل هو نفسه أو يتضمن لمفهوم المخالفة؟
لا، قياس العكس غير مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة أن يعلق الحكم بوصف، فيدل هذا على أن الحكم ينتفي بانتفاء هذا الوصف. من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. كلمة وهو يبول هذا قيد لا يفهم من إلا تخصيص الحكم بهذه الحال. فبالتالي إذا أمسك ذكره بيمينه في غير حالة البول فلا يدخل في النهي. إذن هذا في أي شيء؟ شو النوع هذا؟
الذي مع هذا مفهوم مخالفة.
هذا مفهوم مخالفة. علق الحكم بوصف فدل ذلك أنه عند انتفاء الوصف ينتفي الحكم. إذن لاحظ الشيئين، الأول أن النتيجة انتفاء الحكم، والثاني أن هذا الوصف لا يلزم أن يكون هو العلة. كلمة وهو يبول هذا ليس علة. طيب، أما بالنسبة لمفهوم هذا مفهوم المخالفة، أما بالنسبة لقياس العكس فهو إعطاء نقيض الحكم ضده لتنافيه ما في العلة. لما جاء الشرع مثلا في قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا فيه بطلان الصلاة حال عدم الوضوء، يؤخذ منه بواسطة المفهوم صحة الصلاة، ليس هنا قياس، ما فيه علة مذكورة. لكن لما قال الحديث وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له أجر؟ قال نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذا هنا، فهنا حل المنصوص عليه استحقاق الإثم عند الوضع الحرام. قياس العكس، إذن العلة هنا وضع حرام، الحكم الإثم. قياس العكس يأتي في الوضع الحلال لأنه ينافيه، ومن ثم ينافيه في الحكم. ما قلنا أن الوضع الحلال يسلم صاحبه من الإثم فقط، وإنما أثبتنا لهم حكم جديد وهو أنه يكون له أجر. هذا إيش يصير؟ هذا قياس عكس. هناك ليست العلة هي المحرك، وهنا العلة المحرك. هناك التنافي في الوقوع، التنافي بين الحكمين، وهنا التنافي في الدليل. هناك ينتفي الحكم، وهنا نثبت نقيض الحكم.
أحسن الله لك يا شيخ. أحد أنا وصلت إليه قود مزورة، بعدما استلمها وأخذها من الناس تقال بعد ذلك أنها مزورة، ما يفعل فيها؟
سلمها لمؤسسة النقد، لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يشتري بها أغراضا ما دام عرف أنها مزورة، وعليه حينئذ أن يسلمها إلى جهة الاختصاص. نعم. طالبهم بتعويضه.
بعض يقام في الحفلات بعض المعاهد أو المدارس من يقرأ القرآن في بداية الحفلة، في العادة يعني يقام في البداية من يقرأ القرآن، ويخرجون طلاب ما يجيدون القراءة يخطئون في الحفظ وفي أخطاء أخرى، أخطاء جلية، فهل يجب على من يستطيع القراءة من أخطاء الخروج؟
إيش؟ هل يجب؟
على من يستطيع القراءة بلا أخطاء، يعني الخروج بدلاً من هذا.
فرضنا أنه في صلاة صلى بهم إماماً، أخطأ الإمام في القراءة. قسمنا القراءة إلى الخطأ في القراءة إلى قسمين: خطأ جلي تبطل به الصلاة، فهذا يبدو أنه مثله في الحكم. نعم. يقوم لأي شيء؟ نعم. هذا هل هو إمام راتب؟ هو مو بإمام راتب، لابد من ملاحظة الفرق بينهم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ما لها إخواني.